الرحيم وصلى الله على خير خلقه اجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد واله محمد الطيبين الطاهرين.
قال النهج الثالث في التركيب الخبر اشاره الى اصناف القضايا هذا الصنف من التركيب الذي نحن مجمعون على ان نذكره هو التركيب الخبري وهو الذي يقال لقائله إنه صادق فيما قاله أو كاذب. إلى الآن بحمد الله أنه تم الكلام عما يتعلق بالنهج الأول والنهج الثاني، وكان أنه معقود بما يتعلق والمفهوم التصوري وكيفية أنه بناء المفهوم التصوري الذي ينتهي أنه بالأخير بعد طول المقدمات أنه تكمن بنية المفهوم التصوري بهيئات أربع، وهو أنه الحد بقسميه، الحد التام والحد الناقص، والرسم بقسميه، الرسم التام والرسم الناقص، على التفصيلات التي مر الكلام عنها. وغايتها هو كيفية توسيط أنه المفهوم التصوري أو المعلوم التصوري لتحصيل المجهول التصوري، ولم يكن ثمة تركيب ها هناك. يعني نجد أنه بالنتيجة عندما نعرف الشيء سواء بالحد أو بالرسم أنه لم نركب أنه شيئا مع شيء آخر، وإنما كانت الحدود هي الكشف عن المفاهيم وبنية المفهوم وجعله أنه متحققا بالفعل في الذهن بنحو متميز عن غيره أو بنحو أنه مذكورة فيه حقيقته. فكان هذا هو أنه الغاية المتوخاة من النهج النهج الأول والثاني، أي ما يتعلق بمبحث التصورات، ويمثل أنه البحث المتقدم جزء من موضوع علم المنطق، إذا صح أن نعبر عن موضوع علم المنطق بموضوعين، وإلا يوجد تعبير واحد يعبر عن موضوع علم المنطق بشكل واحد، الذي يعني يمثل الجزء الموضوعي الذي هو عبارة عن أنه المعرف المعلوم التصوري الذي يوصل إلى المجهول التصوري. ولكن أنه بعد أن تبنى المفاهيم في الذهن فلا تتحصل أنه تمام الغاية من مجموع علم المنطق الذي يبحث المفاهيم التصورية والتصديقية والمباحث التصورية والمباحث التصديقية، وحيث أن المباحث التصديقية على ما سيتبين أنه التي تورث الحكم والتي تورث التصديق النفسي، والحكم والتصديق النفسي إنما يتأتى من خلال ماذا؟ إنما يتأتى من خلال معرفة أحكام الأشياء أو التعبير عن أحكام الأشياء بهذه الطريقة، والتعبير عن أحكام الأشياء أو التعبير عن حقائق الأشياء يحتاج إلى تركيب الذي يعبرون عنه بالقضية. فإذن أنه هذا البحث الذي هو النهج الثالث وما بعده يتعلق بمباحث القضايا وأحكام القضايا وما يتألف من القضايا الملحوظة بأحكامها، من أنه هيئات تصديقية، ثم بعد ذلك الهيئات تورد عليها مواد أنه فتتألف عندنا الصناعات. فإذا نحتاج إلى تركيب، والتركيب إنما يتم على المفاهيم، لأنه القضية عبارة عن مفهومين، مفهوم أنه مفهوم الموضوع ومفهوم المحمول. فلذلك يعبر أنه عن مثل هذا عن مثل هذه الأبحاث بالبحث بالتركيب الخبري، يعني إشارة إلى أنه يوجد هنا تركيب، وهذا التركيب الذي يكون بنحو فيه إخبار، فيه حكاية، فيه كشف أنه عن واقع أو عن شيء يراد الحكم أو يراد الحكم عليه أو معرفة حكمه. فإذا أنه المفاهيم التصورية أنه أول تركيب يطرأ عليها هو تركيبها بحيث تتألف منها قضايا، فيمكن أن يقال بأن القضايا هو التأليف الأول أو هو التركيب الأول الذي يطرأ أو الذي يتألف من المفاهيم التصورية التي تقدم الكلام عنها. وهنا إلفات نظر أنه كثيرا ما لا يلتفت إليه أو يغفل عنه، أنه عندما نقول أنه في باب الحد أو في باب الرسم، أنه إذا حددنا الشيء حدا تاما أو ناقصا، أو رسمنا الشيء رسما تاما أو ناقصا، أليس فيه إخبار؟ مثلا عندما يقال مثلا الإنسان حيوان ناطق، أو الماء سائل عديم اللون والطعم والرائحة، أليست هذه بنفسها قضية وتأليف وتركيب، أنه أيضا متوفر على موضوع ومتوفر على محمول أصلا متعدد في الغالب، أنه خصوصا في الحد التام وفي الرسم إذا أضيف إليه أنه الجنس، فهل هذا تركيب بحيث هذا يوصف بالصدق والكذب أو لا يوصف بالصدق والكذب؟ عندما يقال الإنسان حيوان ناطق، فهذا التعبير أنه يصح أن نصفه بالصدق والكذب أو لا يصح أن نصفه بالصدق والكذب؟ يعني بتعبير آخر، هل مبحث الصدق والكذب أنه مقتصر به على بحث القضايا وبحث أنه التصديقات بالتعبير المنطقي، أم لا؟ أنه الأبحاث المتقدمة التي هي الهيئات الأربعة أيضا توصف بالصدق والكذب، فكيف يعني أنه تحاولون إجابة عن أو تفصيل هذا الاستفسار؟
وعلى يعني نقول أنه يوصف بالصدق والكذب، يعني يوجد ترجيح، وهذا ما موجود في مسألة قيام الحدود.
يعني ترجيح، ما قصدك بالترجيح؟
نقول أنه حكم، يعني ترجيح طرف على الآخر.
الإنسان حيوان ناطق، عندما أقول وأقول
أنه فقط يريد أن يبين ماهيته وحدوده،
خب
فما توجد فيه، لا يمكن أن يصب
خطأ،
بل خطأ صحيح، ولكن يحتاج إلى الدقة. جواب كامل، بل
شيخنا هاي الإنسان حيوان ناطق قضية يعني تحليلية،
خب
ممكن أن نصفها أنها خطأ أو صحيحة، بس مو كذب. يعني هل التحليل هذا
تعريف يعني بالمعرفة الغربية هذه التي
لا، يعني احنا حللنا
القضايا بالقضايا التحليلية،
حللنا الإنسان معنى الإنسان وقلنا إنه حيوان ناطق، فإذا كان هذا كلامنا مطابق للواقع صحيح، بنقول هاي قضية صحيحة.
خب
يعني
وعندما نقول فقط تعريف الإنسان حيوان ناطق، يوصف بالصدق والكذب أو لا يوصف بالصدق والكذب؟ لماذا؟
هاي كان يقول إنه السبب إنه أنا جاي أحلل مفهوم الإنسان، فإن كان تحليلي صحيح أقول هذا تحليل صحيح صحيح يعني، أو خاطئ إن كان خاطئ لا مطابقة الواقع أو عدم مطابقته خوف تختلف.
بل صحيح هذا الكلام جيد، يعني كلا الجوابين إنه في محلها، ولكن نحتاج
إلى بس يا شيخنا العفو، هذا مركب خبري، مركب خبري لو تقييدي
مركب خبر، الإنسان حيوان ناطق، مو الإنسان الحيوان الناطق، هذا يكون مركب تقييد، أما هذا مركب خبر، يعني جاي أخبر أن حقيقة الإنسان أو أن مفهوم الإنسان هو حيوان ناطق، لكن من حيث أنه كما تفضل الأخوة أنه من حيث ملاحظة بأن هذا التعبير الإنسان حيوان ناطق، أنه إذا لاحظناه من حيث أنه نريد أن نبين أنه البنية الماهوية، نريد أن نحقق موضوعا أنه من المواضيع المفهومية، فلا يلحظ فيه أنه مطابق للواقع وعدم مطابق للواقع، وهذا ما سوف يأتي في بعض عبائر أنه الشارح في أحد مناسبات هذا الند هنا، يعني لعله في هذا الدرس أو الدرس الذي بعده، أنه غير ملحوظ فيه هذا الشيء. عند تعريف الشيء أنا ماذا أريد أن أبني؟ أريد أن أبني مفهوماً، أريد أن أبني مفهوم الإنسان وأجعله ماذا؟ أنه عبارة عن مفهوم تصوري له فعلية الوجود في الذهن، بغض النظر عن مطابقته للواقع وعدم مطابقته للواقع، فالبحث التصوري لا يمتد إلى ملاحظة المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع، وإنما بناء مفهوم بغض النظر هذا المفهوم موجود أو غير موجود، هذا الذي أنه البناء الذي بنيته لمفهوم وهذا المفهوم مستعمل بأزاء حقيقة من الحقائق، هل هو مطابق لتلك الحقيقة أو غير مطابق لتلك الحقيقة؟ بغض النظر. واضح الفكرة؟ فالإنسان أريد أنا أن أبني لك مفهوم في ذهنك أنه جسم نامي حساس متحرك بالإرادة ناطق فبنيت له ماهية في الذهن فصار فعلي المفهومية في الذهن. هذا هو غرض أنه البحث الأول من المنطق، البحث التصوري. بتعبير آخر أنه الإنسان حيوان ناطق، هذه الحيوانية والناطقية ليست إخبار عن الإنسانية بل هي بناء الإنسانية، أنه نفس مفهوم الإنسانية ليس أكثر، مو بمعنى الإخبار. الإخبار مع ملاحظة واقع، أما في المفهوم التصوري ما له علاقة في الواقع. نعم، إذا نفس هذا التعريف، نفس هذا التعريف تقول وأنه هكذا في الواقع، يعني إحنا بالنتيجة مو نريد في التعريفات هكذا أنه تعريفات معلقة في الهواء لأننا في الحكمة نقول بأن غاية الحكيم هو معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليها في نفس الأمر والواقع. فبعد البناء المفهومي أنه يأتي البحث التصديقي وأنه هو هكذا في الواقع، يعني الحقيقة التي يقال عنها إنسان في الواقع هذه البنية المفهومية التي بنيناها بناء تصوريا مطابقة لتلك الحقيقة الموجودة في الخارج. هذا بعد بحث تصديقي، هذا مو بحث تصوري. يعني لاحظوا أصل من التعبير أنه عندما يقال وهذا المفهوم الذي بنيته في الواقع له حقيقة ما بأزاء في الخارج مطابقة له، هذا بحث تصوري. هل هذا قولي؟ هذا قولي أنه هذا المفهوم له حقيقة ما بإزاء أو له ما بإزاء في الخارج مطابق له، هذا حد؟ لا. هذا رسم؟ لا. هذا إخبار عن شيء، فيكون بحثا تصديقيا. فالتعريفات إذا وصفت بالصدق والكذب مو من جهة بحث التصور فيها، وإنما إذا وصفت بالصدق والكذب فمن جهة ماذا؟ من جهة أنها صارت قضايا ينظر إلى واقعها ونفس أمرها، أنها مطابقة لواقعها ونفس أمرها أو لا، فتصير بحث أنه تصديق إلى بحث تصور. واضح الفكرة؟ فعندما تسألون أن التعريفات توصف بالصدق والكذب أو لا توصف بالصدق والكذب، من حيث أنها تعريفات أصلا لا يمكن أن توصف بالصدق والكذب، لأنها تريد ونقصد منها بناء مفهوم في الذهن بنحو فعلي متحقق في الذهن وكفى، وهكذا لا يوصف بالصدق والكذب، بحيث التعريف لا يكون وصفا للمعرف ولا يكون إخبارا عن المعرف باللحاظ التصوري، وإنما يكون هو عين المعرف، يكون هو هيكلية المعرف، هو ماهيته أو هو شرح اسمه أو شرح حقيقته من هذا القبيل. فهذه من يعني أنه حتى نعرف كيفية ارتباط بحث التصورات مع بحث التصديقات. وأردنا من خلال هذا البيان أن نؤكد بأن بحث التصورات هو بناء المفاهيم بنحو فعلي متحقق في الذهن، ويتعقبها تركيب ما، وهذا التركيب هو الذي يدخل في بحث التصديقات. ويمكن أن نعتبر أنه التركيب الأولي هو بناء القضية الحملية، ويأتي تفصيل هذا الكلام. على كل حال، المصنف في متن هذه العبارة من قوله إشارة إلى أصناف القضايا إلى آخره، أنه بيّن مطلبا في هذا المن. حاصل هذا المطلب هو تعريف الخبر أو ما أسماه بالتركيب الخبري، وأن هذا التعريف أنه يذكر بنحو الشهرة في كتب المصنفين، ولكن كل من ذكره أنه يلحظ فيه إيراد ويلحظ فيه إشكال بحسب الاصطلاح، أنه ويحاولون أن يتخلصوا من هذا الإشكال. حاصل هذا التعريف أنه الخبر هو ماذا؟ الخبر أنه ما يوصف بالصدق والكذب. هذا أنه عندما أنه يقال الخبر هو ما يوصف بالصدق والكذب، أو ما يصح أن يوصف بالصدق والكذب، أو ما من شأنه على تعبير بعضهم أن يوصف بالصدق والكذب، لأن بعض الأخبار نتوقف لا نستطيع أن نحكم عليها بصدق أو أن نحكم عليها بكذب، بل وبعض الأخبار، هذا الذي قال من شأنه ملتفت إلى هذه النقطة، بعض الأخبار لا نستطيع أن نحكم عليها يعني فعلية الحكم غير متوفرة عندنا. المريخ مسكون، افرض ما عندنا انه سفن فضائية او انه تلسكوبات تكشف لنا هل هو مسكون او غير مسكون، نتوقف عندها. ولكن هل يخرجها هذا عن كونها خبر او لا يخرجها؟ قال لا، لا يخرجها، وانما من شأنها انه لو امكن لنا بحيلة ان نتوصل لحكمنا. او انه بملاحظة بعض الاخبار التي لا توصف الا بماذا؟ التي لا توصف الا بالصدق، كقوله مثلا ككلمة التوحيد الله لا إله إلا هو، أنه خبر، وهذا الخبر لا يوصف إلا بالصدق في نفس الأمر والواقع. فهل هذا يخرجه عن كونه خبرا لأنه أنه ما يوصف بالصدق والكذب، وهذا لا يوصف بالكذب وإنما يوصف فقط بالصدق. وبعض الأقوال أنه شريك الباري موجود لا يوصف إلا بالكذب في نفس الأمر والواقع، فأيضا أنه لا يخرجه عن خبريته وإن لم يوصف أنه بالصدق والكذب. فلذلك قال فعلا أنه يوصف بالكذب، بالكذب فعلا فقط دون الصدق. فلذلك قال من شأنه أنه أن يوصف بالصدق والكذب، وبغض النظر عن ماذا؟ بغض النظر عن مادته، بغض النظر عن شرائطه، بغض النظر عن الظروف المحيطة به. وذلك لأن أنه الخبر الذي يدرس أنه في علم المنطق، ما المقصود به؟ أنه وما هي الجهة الملحوظة فيه التي تكون أنه تحت نظر وأنه داخل تحت موضوعية علم المنطق؟ أنه الجهة الملحوظة فيها هي الإخبار، لأن الخبر ممكن أن نفككه إلى أمرين، أن نحلله إلى أمرين، إلى إخبار وإلى خبر. والإخبار ما هو المقصود منه؟ هو هذه الهيئة، أنه هذه الهيئة أو هذا التركيب الموجود عندنا أنه المقصود منه هو الإخبار عن واقع، هو الكشف عن واقع. فهذا الكلام وهذا التركيب أنه ألقي لأجل الإخبار عن واقع، وهذا ما يعبر عنه ماذا؟ بهيئة الخبر. فهذه الهيئة وهذا التركيب القصد منه الإخبار. وأما الخبر بغض النظر عن الإخبار، ننظر إلى نفس مادة الخبر، أنه يخبر عن أي موضوع ويخبر عن أي محمول، أو يخبر عن نسبة أي محمول لأي موضوع، هذا هو الخبر. ولكن تسامحا كثيرا ما يطلق الخبر ويراد منه ماذا؟ الإخبار. فإذا أنه معنى هذا التعريف أنه الخبر هو ما يصح أن يوصف بالصدق والكذب، أو ما من شأنه أن يوصف بالصدق والكذب، أنه الصدق والكذب إنما اتصف به الخبر لهذه الحيثية، لحيثية أنه يريد أن هذا التركيب يريد أن يكشف عن واقع، فقد يكون مطابق للواقع وقد يكون غير مطابق للواقع. فإذا كان مطابق للواقع يوصف بالصدق، وإذا كان غير مطابق للواقع يوصف بالكذب. فالإخبار في هذا التركيب، يعني هيئة هذا التركيب، أنه توصف بالصدق والكذب. هذا هو التعريف، وهذا أنه بيان معنى التعريف ومناشئ ومنشئ أنه توصيف هذا أنه الموضوع الذي هو التركيب الخبري أو الخبر بصفة ما يصح أن يوصف بالصدق والكذب.
هيئة الشيخ من توصف بالمال،
أنه من حيث الهيئة يوصف، هذا إخبار، وهذا الإخبار قد يكون مطابق للواقع وقد يكون غير مطابق للواقع. طبعا هو أنه المادة متلبسة بهيئة من الهيئات فمتحدة معها، وإنما هذا مجرد تحليل عقلي، وإن كان تحليل عقلي نفس أمره ولكنها متحدة معها. فبالنتيجة إخبار هذه المادة قد يكون مطابقا للواقع وقد يكون غير مطابق للواقع بهذه الحالة. يعني التفكيك بينهما في الخارج صعب، وإنما هذا بمقتضى التحليل. وأنا أردت أن أبين منشئية أنه صحة وصف الخبر بالصدق والكذب، أنه من حيثية أنه يكشف عن الواقع، من حيثية الكشف عن الواقع. فقد تكون
عن الواقع من مادة؟
لا لا، يعني أنه ملك، أنه مطابقة المادة لواقعها، وإنما هو فيه إخبار، فيه حكاية عن واقع، وهذه الحكاية قد تطابق وقد لا تطابق بغض النظر عن المادة. فهذه الحيثية فيه هي التي قد تطابق الواقع وقد لا تطابق الواقع بغض النظر عن المادة. فمن هنا جاءت منشئية أنه صحة الوصف بالصدق والكذب. وإذا تبين هذا المعنى نقول أنه إذا عرف أنه أو قبل هذه المرحلة نقول بأنه صحة الوصف بالصدق والكذب، هل هي من قبيل أنه الفصل للخبر أم من قبيل الخاصة للخبر؟ يعني بتعبير آخر، هل هي من قبيل الكليات الذاتية أم من قبيل الأعراض الذاتية؟
أعراض.
من قبيل ماذا؟ من قبيل الأعراض الذاتية. خب، كيف أنه هنا أنه نستطيع أن نميز أنه من قبيل الأعراض وليس من قبيل الذاتيات للخبر، أنه صحة الوصف بالصدق والكذب؟ واضح بالتأمل، أو إذا تريدون أنه أن ترجعوا إلى ما تقدم في أنه النهج الأول، ما تقدم في النهج الأول في كيفية التمييز بين أنه الذاتي والأعراض الذاتية، أو الذاتي عفوا واللوازم الذاتية، يعني الذاتي وغير الذاتي. أنه مثلا وأنه توصلنا إلى أن المائز الحقيقي بأنه الذاتيات هي التي تكون أسبق في التصور من غير الذاتيات، وإن كان أنه في بقية الصفات الأخرى يوجد اشتراك، وأنه أقلها في مصداق ماذا؟ في مصداق الذاتي وفي مصداق اللوازم الذاتية. ففي بقية أنه الفروقات الأخرى التي ذكروها كميزات للذات التي وصل عددها على ما أتذكر 5 أو 4، كلها مشتركة بحسب التحقيق إلا واحدة، وهو أن الذات أسبق في التصور، لأنه هو الذي يمثل بنية ماهية الشيء، والأجزاء الذاتية للشيء كما ذكرنا سابقا أيضا أنه في النهج الأول بأنها متصورة بالقوة أو بالفعل مع كل ماهية، إما بنحو إجمالي أو بنحو تفصيلي، فهي أسبق في التصور من غيرها، إذ بها قوام مفهومية الشيء. فإذا رجعنا بعد تمييز هذا الضابط، فإذا رجعنا إلى أنه يصح أن يوصف بالصدق والكذب، هل هذا داخل في بنية الإخبار أم أنه لا من لوازم الإخبار؟ أنه ليس داخل في بنية الإخبار،
مميزا له
يعني
أسب... غزل الأخبار التام.
إحنا نريد أن نناقش هذه الجهة، أنه ذاتي أم عرضي؟ أنه نقول بأنه ليس بذاتي، بل حقيقة الأخبار هي الكشف عن الواقع، حكاية الواقع ليس أكثر. فأنه نستطيع أن نقول بأن الخبر أنه قول نحكي به الواقع، فيكون نحكي به الواقع يكون فصله، وقول يكون جنسه، فيكون حدا تاما له بهذه الطريقة. أما أنه لأنه يحكي عن الواقع وهذه الحكاية قد تطابق وقد لا تطابق، فأصبح من لوازمها، فهي إما مطابقة أو ليست بمطابقة بذاتها، إما مطابقة أو غير مطابقة، فيلزمها أنها صادقة أو كاذبة. فلذلك أنه الوصف بالصدق والكذب أو الصدق والكذب نسبته إلى الخبر، أنه ليس نسبة الذات للذات، وإنما نسبة العرض للذات، فيكون من قبيل الأعراض، أنه الأعراض الذاتية وليس من قبيل الذاتيات. وإذا كان من قبيل الأعراض الذاتية، طبعا العرض الذاتي ماذا يكون؟ يكون خاصة الشيء أو لا يكون خاصة الشيء؟ يكون خاصة الشيء، فيكون هذا التعريف من قبيل الحد أم من قبيل الرسم؟ يكون من قبيل الرسم لا من قبيل الحد. يعني بهذه الطريقة التي بيناها فيها تذكر لكيفية تمييز الفصل عن غيره من الأعراض أو من الخواص أو الأعراض الذاتية، وأنه بأي طريقة تحليلية نستطيع أن نتوصل ونميز بين كون هذا أنه فصل أو خاصة الشيء، فيكون هذا تعريفا بالرسم. ولكن على الرغم من كونه تعريف بالرسم وتحقيق بأن هذا الوصف هو من أعراضه الخاصة فيكون هذا رسم، أورد على هذا التعريف إشكال، على هذا التعريف أورد إشكال أنه كيف تعرفون الصدق والكذب؟ وأنا تعمدت أن أذكر بهذه الطريقة وأؤكد على مسألة الخاصة وأنه من الأعراض الذاتية، وكيف أنه عرض ذاتي، أنه يكون الإشكال أكثر وضوحا، أنه العرض الذاتي ما أخذ ماذا؟ ما هو تعريف العرض الذاتي؟
موضوعه
ما أخذ موضوعه في حده. خو الموضوع من هو هنا؟ الخبر. ومن الأعراض الذاتية للخبر أنه الوصف بالصدق والكذب. إذن الخبر هو المعروض أو الخبر هو الموضوع للصدق والكذب. فإذن الصدق والكذب عرض ذاتي كما بينا وهذا موضوعه، والعرض الذاتي اللي هو الصدق والكذب يؤخذ موضوعه ماذا؟
في حده.
فإذن الخبر مأخوذ في حد الصدق والكذب. لهذا يقولون بأنه ولو أردنا أن نعرف الصدق والكذب فماذا نقول؟ مطابقة الخبر للواقع صدقه، وعدم عفوا وعدم مطابقة الخبر للواقع ماذا؟ كذبه أو كذبه. فبالنتيجة أخذ في تعريف الصدق والكذب ماذا؟ الخبر. هذا قد يبين بهذه الطريقة، ولعله اعتمادا على البداهة أنه أصلا هو هذا، أنه حتى تعريف الصدق والكذب هو من قبيل بيان الواضح أو من قبيل بيان البديهي، التنبيه على البديهي. يمكن أن نعتمد على هذا المبدأ، فسل أخذ أخذ المسلمات بأن الصدق والكذب يؤخذ في تعريفه الخبر، أو نأتي لها من المبدأ الذي بيناه أن الصدق والكذب من الأعراض الذاتية للخبر، والعرض الذاتي ما يؤخذ موضوعه في حده. فإذا الموضوع هو الخبر يؤخذ في حد الصدق والكذب، والصدق والكذب قد أخذنا في تعريف الخبر، فلزم الدور الصليب. هسه واضح أنه تصوير الدور يمكن أن نبينه بطريقة أنه مشهورة اعتمادا على البداهة واعتمادا على المركوز أنه في الأذهان، والمشهور أيضا أنه على الألسن، بأنه الصدق والكذب يؤخذ في تعريفه الخبر، والخبر يؤخذ في تعريفه الصدق والكذب فيلزم الدور، أو بالطريقة التي ذكرناها على ما بيناها قبل قليل. والتفتوا إلى نكتتها بأن الصدق والكذب من الأعراض الذاتية، والعرض الذاتي يؤخذ في حده الموضوع. فإذن الصدق والكذب يؤخذ في حده الخبر لأن هو موضوعه، وعلى كلا البيانين يلزم الدور الصريح. ولكنهم واضح إلى الآن سؤال استفسار، ولكن أنهم تخلصوا من هذا الإشكال بحلين، أنه حل هنا ذكره المحقق الطوسي، وحل آخر يذكر عادة في كتب المتكلمين من أمثال الحاشية ومن أمثال الشمسية، وعلى ما في بالي في شرح المقال أنه ما ذكره هنا المحقق الطوسي، وطبعا أنه قبل أن يذكره المحقق الطوسي قد ذكره الفخر الرازي الفاضل الشارع في شرحه على الإشارات والتنبيهات، ولكن كان أنه طريقة بيانه مخلوط بها الحق مع بعض الباطل، لا نقول أنه باطل كثير، مع بعض الباطل، ولكن الباطل الذي ذكره لا يؤثر على صحة النتيجة التي توصل إليها. وتعلمون بأن المقدمات قد تكون كاذبة والنتيجة ماذا؟
صادقة.
لماذا؟ لأنه الصدق قد يلزم من مقدمات أخرى ولا يجب أن يلزم من هذه المقدمات. نعم إذا صدقت المقدمات تصدق النتيجة، يجب، متى ما سلمت لزم عنه لذاته. إذا صدقت المقدمات يجب أن تصدق النتيجة، ولكن إذا كذبت المقدمات لا يجب أن تكذب النتيجة، لأن النتيجة لازمة في نفس الأمر والواقع، من هذه المقدمات أم من مقدمات أخرى؟ من مقدمات أخرى، ولكن لسوء الاستفادة من المقدمات الكاذبة استبدنا الصح، هكذا أحيانا. لذلك نقول إذا بطلت بعض أدلة التوحيد، فهل يبطل التوحيد أو لا يبطل؟ لا يبطل التوحيد، وهذا ما يحتاج إلى أنه معرفة، أنه منطقية في كيفية ملازمة النتيجة للمقدمات، ومتى أنه تصدق النتيجة لزوما، ومتى تكذب النتيجة أنه لزوما. فبعد البعض يقول أنه لا نحتاج في العقيدة كثير من المنطق، لا، أحيانا نحتاج إلى هكذا أمور، يعني أمور دقية أنه مرتكزة في ذهن أنه الطالب أو المتعلم أو العالم أو المحقق حتى يستطيع أن يجيب. فعلى كل حال، فالتخلص منه بطريقتين كما ذكرنا، طريقة ما ذكرها أنه المحقق الطوسي، وحاصلها أنه حاصل ما ذكره مبني على أمرين، مبني على ماذا؟ على أمرين نقدمهم. الأمر الأول بأن تعريف الخبر وتعريف الصدق أنه من قبيل التنبيه، ومن قبيل بيان الواضحات، ومن قبيل بيان شرح الاسم وتعيين مفهوم الاسم لدى الأذهان، وليس من قبيل التعريفات الحقيقية التي أنه تنطبق عليها تمام الضوابط. وذلك لأن الخبر والصدق من المفاهيم البديهية عند الإنسان، الخبر ما يحكي عن الواقع، هذا مركوز في أنه فطرة الإنسان، مركوز في ضرورة الإنسان. والصدق هو المطابقة للواقع أو عدم المطابقة للواقع، والمركوز في الأذهان هو مطابقة الخبر وعدم مطابقة الخبر. فهذين أنه الارتكازين، بأنه تعريف الخبر في ماهيته واضح، وأنه الصدق والكذب في ماهيته أيضا واضح، ولكن كما تعلمون بأن الواضح قد ينبه عليه بتعريف إذا كان في التصورات، أو ينبه عليه بدليل إذا كان في التصديقات، قد ينبه عليه. فمن هذا الباب فأنه الخبر في حقيقته وفي ماهيته من البديهيات والواضحات، ولكن قد يلتبس ماذا؟ قد يلتبس تعيين شرح اسمه في الأذان، لأنه هناك من المصادر ما هي قريبة المأخذ من الخبر، أنه كأقسام من؟ كأقسام الإنشاء، أو بعض أقسام الإنشاء، أو جميع أقسام الإنشاء على نحو من التقريب من الخبر. فأنه وخصوصا إذا لاحظنا لوازمها على ما سوف يأتي أنه في بعض بيانات المحقق الطوسي. فلما كان شبيه أنه المصداقية مع أقسام أخرى من غير الخبر التي هي أقسام الإنشاء، فقد نحتاج أحيانا إلى تعيين شرح الاسم له، أو إلى تعيين مفهومه الاسمي، أنه تمييزه عن باقي المفاهيم الاسمية التي قد تختلط معه أنه ويصعب تمييزها في الأذهان. فاحتجنا إذن إلى شرح الاسم، واحتجنا إلى تعيين المفهوم فعلا في الذهن، وهكذا أنه طريقة لشرح الاسم أو لتعيين المفهوم فعلا في الذهن، قد نلجأ إلى أمر يكون من الأعراض الذاتية التي نحن ملتفتين إلى أن الموضوع مأخوذ في حدها، ولكن قد نلجأ إلى الأعراض الذاتية، إذ بعض الأعراض الذاتية أكثر وضوحا وأكثر مشهورية من نفس موضوعها. فهكذا نستطيع أن نستعين، وإن كان هذا ضمن الضوابط أنه ضمن ضوابط التعريف الدقية الحقيقية التي بإزاء الماهيات، هذا مشكل ويلزم عليه الدور الصريح كما أنه قدم. ولكن في مقام شرح الاسم، في مقام تعيين المفهوم، أنه قد نلجأ إلى هذه الطريقة، وهو أخذ أوضح الأعراض الذاتية للشيء وأكثر وتكون أكثر وضوحا من نفس الموضوع، نستعين بها في بيان نفس الموضوع. فنقول ما هو الخبر؟ نقول لهم الذي يؤخذ في حد الصدق والكذب، الذي يؤخذ ماذا؟ في حد الصدق والكذب، أو الذي أنه يقال عليه أنه صادق أو يقال عليه أنه كاذب هكذا. قد يكون المعرف أشهر من المعرف كما هو يعني. لو أنا وجدانا ما أشعر في مسألة الصدق والكذب والخبر لكثرة اعتيادنا أنه على معرفتهما بحد سواء، ولكن قد يخفى الخبر أكثر مما يخفى معنى الصدق والكذب لكثرة استعمال الصدق والكذب، واضح؟ لكثرة استعمال الصدق والكذب أو لكثرة وضوحهما للوجدان أو للبداهة وللمركوزات أنه الأخلاقية يعني الخلقيات على ما هي أحد أقسام البديهيات في علم المنطق أو ما يسمونه بالتأديبات الصلاحية على ما عبر عنها الشيخ الموفق. فمن هذا الباب فليس أخذها على أنها ماذا أنه معرفة لماهية الخبر بحيث يلزم هذا الإشكال الفني أنه كيف تكون معرفة لماهية شيء ونفس ماهية الشيء الذي هو الخبر مأخوذ في حدها، إذ هي من أعراضها من أنه الصدق والكذب من الأعراض الذاتية للخبر، والعرض الذاتي يؤخذ موضوعه في حده، فكيف يؤخذ في حد الموضوع نفس العرض الذاتي؟ فيرتفع الإشكال بهذا الطريقة من البيان، وهذه هي الطريقة الأولى.
حسب شيخنا قلت مقدم بين
لا اعتمد على ركيزتين أو اعتمد على أمرين. الأمر الأول الذي اعتمد عليه أنه تعريف الخبر، الخبر في ماهيته واضح وبديهي، والأمر الثاني الذي اعتمد عليه أن الصدق والكذب أيضا في ماهيته وفي حقيقته أنه واضح بديهي. فإذا أصبح أخذ بديهي في بديهي، وكلاهما مستغن عن هذا الكلام، كلاهما مستغن عن التعريف ومستغن عن بيان أحدهما بالآخر، ولكن من جهة تعيين المفهوم من جهة شرح الاسم أنه قد نستعين بأيهما أوضح في تعيين أنه في بيان ما هو أخفى من الآخر أو أقل مشهورية من الآخر أو أقل وضوحا من الآخر. هذا طريق وهو الطريق الموافق أنه أنه للسياقات التحليلية والعلمية في علم المنطق، وخصوصا أي أنه سياقات وأي مبادئ أنه تقوي هذا أنه الوجه من الإجابة هو كون الخبر واضح بديهي في ماهيته وكون الصدق والكذب واضح وبديهي في ماهيته. هذا الارتكاز والسياق العلم الصحيح الذي يبتني عليه هذا الجواب، وأيضا أنه في نفس الأمر والواقع أن الصدق والكذب من الأعراض الذاتية ولكن عرض ذاتي بديهي كما ذكرناه في الارتكاز الأول. فإذا ضمن السياقات العلمية هكذا جواب هو الجواب أنه الذي يكون مطابق للواقع. وأما الطريقة الأخرى التي اعتمد عليها أكثر كتب المتكلمين أو بعض، لا نقول أكثر لأنه ما مطلعين على جميع كتب المتكلمين، يعني مما قرأناه من كتب المتكلمين أنهم يقولون ويحلون لا بهذه الطريقة ولا ببيان هذه الارتكازات، وإنما يقولون الخبر يؤخذ في حده الصدق والكذب، ولكن الصدق والكذب لا يؤخذ في حده ماذا؟ الخبر. لماذا؟ لأنهم لو قالوا واضح لكان قريب من الجواب، وهذا هو الجواب الحق أنه بديهي واضح، ولكن يقولون لا، وإن كان لا يتلفظونها بألسنتهم ولا يبينونها في مصنفاتهم، ولكن ظاهر كلامهم مبني على هذا الارتكاز من أن الصدق والكذب غير مأخوذ فيه الخبر، وذلك لأن الصدق هو المطابقة للواقع مو مطابقة الخبر. أن الصدق هكذا عرفوا المطابقة للواقع، والكذب هو لا مطابقة في الواقع، أعم من أن يكون المطابق خبر أو ليس بخبر.
هذا خلاف المطابقة على المطابقة ما كما
يقولون هذا في الخارج، صحيح أننا تتبعنا في الخارج فما وجدنا شيئا أنه يطابق الواقع أو لا يطابق الواقع غير الخبر. وهذا يعني كالإنسان أو كالناطق عفوا، الناطق ما هو تعريفه؟ ما من شأنه النطق، ما من شأنه التفكير، إذا احتاج إلى البيان وإن حتى لو كان بديهيا. ولكن في أعم من أن يكون إنسان أو ليس بإنسان، ولكن في الخارج وجدناه ماذا؟ أنه لا يكون مفكرا وناطقا إلا الإنسان. لكن هذا الجواب أنه منهم يعني أنه يعني أنه تكلف وغير موافق للارتكازات والسياقات العلمية الصحيحة. يعني بالنتيجة هم لا يقولون يعني لا يقولون بأن الصدق والكذب من الأعراض الذاتية للخبر، يستحيل أن يتفوهوا بها وإن لم يصرحوا، ولكن لازم قولهم أنهم إما غير ملتفتين وإما أنهم لا يقبلون. وكونهم لا يقبلون هذا أمر صعب، لأنه من الواضح بأن الصدق والكذب يلزم حقيقة الخبر، فهو من أعراضه الذاتية، والعرض الذاتي على ما قرروه وعلى ما وافقوا به المنطقيين أنه يؤخذ في موضوعه ماذا؟ يؤخذ في حده الموضوع. فإذا شئتم أم أبيتم بأن الصدق والكذب يؤخذ في حد الموضوع، فيبقى الإشكال قائما على جواب حتى على جوابكم أنه المطابقة ما يهمنا، ولكن صدق وكذب الخبر الذي هو أخذ لأنه هو من أعراض الذاتية للخبر، الصدق والكذب الذي أخذ في تعريف الخبر هو عرض ذاتي للخبر، والعرض الذاتي يؤخذ في حده الموضوع. فماذا؟ فالصدق والكذب الذي أخذ في تعريف الموضوع أنه الذي أخذ في تعريف الخبر يؤخذ في حده الخبر، فيرجع الإشكال جذعا، يرجع من جديد. فنضطر إلى الجواب الأول، والجواب الأول كما بينا هو الجواب الصحيح الذي يعتمد على أنه المبادئ وعلى الأسس المنطقية الصحيحة. نقرأ هذا المقدار. النهج الثالث في التركيب الخبري، إشارة إلى أصناف القضايا. هذا الصنف من التركيب الذي نحن مجمعون على أن نذكره هو التركيب الخبري، وليس لأنه التركيب أنه ينقسم إلى ماذا؟ أصلاً أنه المركب منه مركب تام ومنه مركب ناقص، والمركب التام أنه منه والناقص طبعاً على أقسام، والمركب التام الذي هو ما يهمنا منه مركب تام خبري ومنه مركب تام إنشائي، والإنشاء على أقسام على ما هو مذكور في كتب اللغة، والذي يهمنا هو التركيب الخبري. والتركيب الخبري هو أنه يعني قسم خاص من مطلق المركبات، من مطلق المركبات. فلذلك أنه نحن مجمعون على أن نذكره هو التركيب الخبري، يعني وقيد حتى يخرج بقية التركيبات الناقصة والتركيبات الإنشائية. وهو الذي، هذا التركيب الخبري، وهو الذي يقال لقائله إنه صادق فيما قاله أو كاذب، يعني ما يوصف بالصدق والكذب أو ما من شأنه أن يوصف بالصدق والكذب. وهذا أنه ملاحظة الشأنية أمر مهم. قيل عليه، يعني قيل على هذا التعريف، طبعا الشارح لم يبين مفردات التعريف وشرح التعريف ولما عرف بالصدق والكذب وما هي منزلته، أنه لوضوحها ولشهرتها ظاهرة. قيل عليه، بدأ بالإشكال، أشكل عليه الصدق والكذب لا يمكن أن يعرفا إلا بالخبر المطابق وغير المطابق. يعني واضح بعد، الصدق هو الخبر المطابق أو مطابقة الخبر، والكذب هو الخبر غير المطابق أو عدم مطابقة الخبر، بالنتيجة يؤخذ في حدهما. فتعريف الخبر بهما تعريف دوري. والحق يعني والجواب أن الصدق والكذب من الأعراض الذاتية للخبر، فتعريفه، لاحظ هذا الارتكاز، وأنه المبدأ المنطق الذي اعتمده في الجواب أنه من الأعراض الذاتية للخبر، فتعريفه بهما تعريف رسمي. أورد تفسيرا للإسم، أورد ماذا؟ تفسيرا للإسم وليس للماهية، لأن الماهية على ما سوف يبين بديهية واضحة أصلا لا تحتاج إلى التعريف.
يكون رسم الإسم بعد.
رسم الإسم يكون من هذا القبيل. أورد تفسيرا للإسم أو لتعيين مفهومه بالفعل أنه في الذهن وليس لحقيقته التي في الخارج. وتعيينا لمعناه من بين سائر التراكيب، هاي فعلية المفهوم. ولا يكون ذلك دوران، لأن الشيء يعني تحت هذا المرتكز، وإن أخذنا الصدق هذا المرتكز الذي بينه، وإن أخذنا الصدق والكذب في تعريف الخبر فلا يكون دوران، لأن الشيء الواضح بحسب ماهيته، ومن يقصد هنا
صدق،
لأن الشيء الواضح بحسب ماهيته لا يقصد الخبر،
الخبر
وبعدين
أنه يذكر الصدق والكذب، لأن الشيء الواضح بحسب ماهيته أي الخبر ربما يكون ملتبسا في بعض المواضع بغيره، اللي هي بعض أقسام الإنشاء، ويكون ما يشتمل عليه من أعراضه. ويكون عفوا هنا نقرأها بهذه الطريقة العبارة، لأن الشيء الواضح بحسب ماهيته ربما يكون ملتبسا في بعض المواضع بغيره فارزة، ويكون هاي جملة حالية، ويكون ما يشتمل، وإلا لو قرأت متصلة أصلا لا تفهم فارزة، ويكون يعني هو في بعض الأحوال يكون ما يشتمل عليه من أعراضه الذاتية أيضا الغنية عن التعريف، يعني هذا المرتكز الثاني الغنية عن التعريف أو غيرها مما يجري مجراها عاريا عن الالتباس. يعني عندنا موضوع وله أعراض ذاتية، أحيانا الموضوع يلتبس مع غيره وأعراضه الذاتية لا تلتبس مع غيره، هذا الذي يريد أن يقول. فمن هذا الباب أخذنا أنه حتى نرفع الالتباس عن الموضوع، ولا ليس هو من قبيل أنه ما بإزاء الماهية.
والأعراض التي ليس فيها التباس نقدر نعرف بها الخبر،
نقدر نعرف بها الموضوع اللي هو الخبر هنا. هكذا واضحة؟ لو أعيد قراءة العبارة من جديد. أعيدها؟ وربما يكون من كلمة ربما يكون، وربما يكون أي الموضوع بحسب ماهيته الذي قدمه ملتبسا في بعض المواضع بغيره، ويكون قلنا فارزة، ويكون ما يشتمل عليه من أعراضه الذاتية الغنية عن التعريف، هي أشبه بالجملة المعترضة، ويكون ما يشتمل عليه من أعراضه الذاتية الغنية عن التعريف أو غيرها مما يجري مجراها عاريا عن الالتباس. هذا اسم بعد يكون عاريا عن، يعني تكون بعض أعراضه الذاتية لا التباس فيها. بلي اللي هو الصدق والكذب أحسن. فإيراده في الإشارة، فإيراد من هذا؟ فإيراده هذا الضمير عن من يعود؟ فإيراد تلك الأعراض الذاتية، فإيرادها لك لو قال أفضل، ها؟ لا فإيراده،
لا يعني
فإيرادها، أي بي فإيرادها يكون أفضل، لا إيرادها في تعريف الشيء، من هي الأعراض الذاتية التي تورد في تعريف الشيء بحسب التعريف هنا، فإيرادها أو فإيراده في الإشارة إلى تعيين ذلك الشيء، من هو ذلك الشيء؟ الخبر هنا اللي هو الموضوع. إلى تعيين ذلك الشيء إنما يخلصه، يعني يخلص الخبر اللي هو الموضوع، ويجرده أي يجرد الخبر أي الموضوع عن الالتباس. وإنما يكون دورا لو كانت تلك الأعراض أيضا مفتقرة إلى البيان بذلك الشيء، ولكنها ماذا؟ واضحة بديهية في ذاتها، فهي أيضا فلا تحتاج، واضح؟ فلا تحتاج. طبعا ما يؤخذ، خب تقول هذا خلاف القاعدة، العرض الذاتي ما هو؟ ما يؤخذ موضوعه ماذا؟ في حده. طبعا هذا الذي يحتاج إلى الحد، هذا العرض الذاتي إذا كان يحتاج إلى الحد، ولكن إذا كان العرض الذاتي بديهي فأصل القاعدة ناظرة إلى مطلق الأعراض الذاتية أم الأعراض الذاتية التي تحتاج إلى التعريف بقرينة ماذا؟ في حده. ومن الذي يحتاج إلى الحد؟ غير البديهي، أما البديهي لا حد له. واضح الفكرة؟ مفتقر إلى البيان بذلك الشيء. وها هنا إنما بعد، يعني لو أكمل العبارة، والصدق والكذب من الأعراض الذاتية التي لا تحتاج إلى التعريف إلى الحد، فبعد هذه القاعدة أصلا مو جارية عليه. وها هنا إنما يحتاج إلى تعيين صنف واحد من أصناف التركيبات فيه اشتباه، لأنه لم يتعين بعد. طبعا اللي هو من؟ الخبر. وليس في الصدق والكذب اشتباه، والصدق والكذب الذي هو من أعراضه الذاتية ليس فيه اشتباه. فيمكننا أن نقول إن نعني بالخبر التركيب الذي يشتمل حد الصدق والكذب عليه، نقدر يجي نعرف يعني ما هو حد الصدق والكذب، أنه مطابقة الخبر للواقع، هذا الصدق، والكذب عدم مطابقة الخبر للواقع. فعرفوا أن الخبر هذا الذي يؤخذ في حده الصدق، هكذا يعني يشير إليه، لأن الصدق والكذب واضح من هذا القبيل. خب كما أين وصلنا في العبارة؟ فيمكننا أن نقول إن نعني بالخبر التركيب الذي يشتمل حد الصدق والكذب عليه، كما لو وقع اشتباه في معنى الحيوان تنظير هذا، ولا الحيوان ليس ببديه، مو تمثيل، هذا تنظير، اشتباه في معنى الحيوان مثلا، فيمكننا أن نقول إن نعني به، يعني نعني بالحيوان ما يقع في تعريف الإنسان. فواحد يأتي ويقول قال إنسان يقع في تعريف الحيوان فيلزم الدور الصريح، نقول له لا، أحيانا مفهوم الإنسان أوضح من الحيوان. فماذا نقول؟ كيف نعرف الحيوان؟ رسما طبعا ما يؤخذ في حد الإنسان هكذا، أو ما يؤخذ في حد الإنسان عفوا، ما يقع في تعريف الإنسان موقع الجنس ولا يكون دورا، إذ هذا التعريف ليس من باب أنه التعريف أنه الحقيقية التي هي بإزاء الماهيات حتى يلزم عليها الدور، وإنما هي من بيان شرح الإز أنه تعيين المفهوم، تمييز المفهوم وهكذا. قوله وأما يأتي الكلام الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.